أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مادة الأمر، وقد طرحنا عدة أبحاث في مادة الأمر، وقلنا أول هذه الأبحاث تتعلق بمادة الأمر كدلالتها على الطلب وغيرها من المعاني كما بينا سابقا، وقلنا أن دلالتها على الطلب هل هو على الطلب الوجوبي أم على الطلب الاستحبابي، أيضا هذه من الأبحاث. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من هذه الأبحاث. اليوم نريد أن نشرع في صيغة الأمر. صيغة الأمر أيضا من الأبحاث المهمة في الأوامر. صيغة الأمر وهي هيئة فعل الأمر بقطع النظر ماذا؟ عن المادة الواقعة في إطارها، في إطارها. الآن سوف يقع البحث في جهات، في جهات متعددة. أول هذه الأبحاث هو فيما وضعت له صيغة الأمر. صيغة الأمر وضعت لأي شيء؟ قد ذكرت لصيغة الأمر معان متعددة بالإضافة إلى معنى الطلب. نحن متفقون على أن صيغة الأمر تدل على الطلب، ولكن هل تدل على معان أخرى أو لا تدل على ذلك؟ فالجهة الأولى سوف نبحث فيما وضعت له صيغة ماذا؟ الأمر. ذكروا أن صيغة الأمر وضعت لمجموعة ماذا؟ من المعاني. المعنى الأول أنها وضعت للتمني، كما في قوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فارجعوني هنا صيغة فعل الأمر، ولكن تدل على ماذا؟ على التمني. وكذلك جاءت لمعنى التهديد أيضا، كقوله تعالى أعملوا ما شئتم. أعملوا ما شئتم أي أعملوا في الحياة الدنيا أيها المجرمون ما بدا لكم، ولكنكم ماذا؟ سوف ترون نتيجة أعمالكم السيئة. أعملوا ما شئتكم، أعملوا ما شئتم، هذا تأتي للتهديد. أو قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك، هذه واستفزز تدل على أي معنى؟ صيغة فعل الأمر، ولكن تدل على ماذا؟ تدل على التهديد، واستفزز من استطعت. وكذلك تأتي إلى معنى ماذا؟ الترجي، معنى الترجي، كقوله تعالى ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فقد ورد ربنا أخرجنا، أخرجنا ماذا؟ صيغة شنو؟ صيغة فعل، جاءت لأي معنى؟ لمعنى الترجي. أو تأتي بمعنى ماذا؟ التعجيز، كقوله تعالى عندما يخاطب عن قول سحرة فرعون فاقضي ما أنت قاض فاقضي ما أنت قاضٍ. ماذا؟ أي افعل يا فرعون ما بدا لك فينا من تقطيع الأيدي والأرجل والقاتل، ولكنك عاجز أو غير عاجز، عاجز عن إزالة الإيمان الموجود ماذا في قلوبنا. فاقض ما أنت قاض. إذن وردت للتعجيز، أو قوله تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فأتوا يعني صيغة ماذا؟ فعل أمر، ولكن يدل على أي معنى؟ على معنى التعجيز. إذن صيغة الأمر كما تدل على الطلب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة يدل على ماذا؟ على الطلب. كذلك تأتي لمعاني التمني، الترجي، التهديد، التعجيز وغيرها من المعاني. صيغة الأمر قد استعملت ماذا؟ قد استعملت في هذه المعاني. إذن فهي واحدة أم متعددة؟ متعددة. الجماعة كلهم بعيدين صاروا، أنا حتى أباوع لازم أخذ لي شيء. أكبر قاعة الدرس هذا راح يصير. اجلسوا في أي مكان شئتم حتى لو كان على المنبر. بل جيد جدا. فهذه المعاني التي استخدمت فيها هذه الصيغة قلنا تهديد وتعجيز وبعث وطلب والترجي والتمني، نحن هنا نقول أنه وإن قلنا أن صيغة الأمر قد استعملت في هذه المعاني، هذه المعاني ماذا جاءت فيها صيغة الأمر أو لم تأتي؟ تأتي فيها، ولكن نحن نريد أن نسأل هذا السؤال المهم، وهو أن هذه المعاني التي جاءت في صيغة الأمر والتي استعملت فيها، هل أنها استعملت لما نقول خرجت إلى هذه المعاني المتعددة؟ ما هو مقصودكم؟ هل أنها بالوضع تدل على الطلب كما تدل على غيره من هذه المعاني التي ذكرناها؟ هذا السؤال مهم أيها الأحب. واضح؟ نحن لما ذكرنا هذه المعاني المتعددة، هل أنها تدل بالطلب على كل هذه المعنى على نحو الاشتراك أو لا؟ الظاهر أن القول بأن معنى صيغة فعل الأمر وهيئته هو الطلب أو الترجي أو ما شابه ذلك من المعاني. التفتوا جيدا، هنا قد حصل خلط بين أي شيء؟ بين المدلول التصوري للصيغة وبين المدلول التصديقي ماذا؟ للصيغة. المدلول التصديقي للصيغة يستفاد من أي شيء؟ من الوضع أم من حال المتكلم؟ من حال المتكلم. بينما ماذا؟ المدلول التصوري من أي شيء يستفاد؟ من الوضع. هل أنه أنكم لما قلتم أن صيغة الأمر ماذا؟ وضعت لهذه المجموعة من المعاني، هل وضعت يلا بنحو المدلول التصوري أو بنحو المدلول التصديقي؟ إذا كانت بنحو المدلول التصوري إذن هي كلها وقعت على نحو الاشتراك، وحتى نريد المعنى المطلوب منها نحتاج إلى قرينة. أو تقولون لا، أنه لابد أن نفرق في مرحلة المدلول التصوري لها معنى، وفي مرحلة المدلول التصديقي لها معان أخرى. واضح إن شاء الله. فنحن لما نقول وضعت صيغة الأمر لمعاني متعددة، أنتم خلطتم بين أي شيء؟ بين المدلول التصوري للصيغة وبين المدلول التصديقي للصيغة. نحن عندما نأتي إلى هيئة الأمر، لما نقول هيئة الأمر، صيغة الأمر، هذه هيئة كباقي الهيئات التي كما سبق الكلام فيها. هذه الهيئات معناها اسمي أم حرفي؟ حرفي. والمعنى الحرفي على ماذا يدل؟ يدل على الربط والنسبة بين أي شيء؟ بين الطرفين. أما الاسمي يحتاج إلى طرفين أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. نعم، الذي يكون له معنى حرفي فهو مفتقر إلى ماذا؟ إلى وجود نسبة وربط. ولما نقول هيئة وصيغة فعل الأمر، مقصودنا ماذا؟ المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي؟ المعنى الحرفي. فالمعنى الحرفي يختلف سنخا ونوعا عن ماذا؟ كما تقدم الكلام، عن المعنى الاسمي. ولا يمكن أن يكون المعنى الاسمي هو نفسه المعنى الحرفي، قلنا يوجد اختلاف. ولذلك قلنا معنى من هو الابتداء، ولكن بمعنى الترادف له هذه الأسماء موازية، موازية وليست معنى الترادف. أو معنى إلى، ماذا قلنا؟ قلنا إلى الانتهاء، وهكذا بقية الحروف. هذه المعاني من وإلى وغيرها من الحروف، ها، هي معان ماذا؟ حرفية. وأما معاني الابتداء والانتهاء والغاية وغيرها فهي معان ماذا؟ اسمية. وقلنا لا يمكن أن يرادف المعنى الاسمي المعنى الحرفي لاختلافه سنخا ونوعا. ماذا عبرنا سابقا؟ قلنا المعاني الحرفية والأسماء الموازية. أحسنتم، عبرنا بالموازية ولم نقل بالمرادفة. ولذلك ليس إلى بمعنى الانتهاء، لا لا، بمعنى الاسم الموازي لها وهو الانتهاء. ولذلك قلنا يرادفها أو لا يرادفها؟ لا يرادفها. فعبرنا عنها أنها أسماء موازية لا مترادفة. فصيغة الأمر، يلا وياي شوي بدأ البحث مالتنا. صيغة الأمر وهيئة الأمر تدل بالوضع على أي شيء؟ تدل بالوضع على معنى حرفي لاسمي، ها، على معنى حرفي، على المعنى الحرفي المن لموضوع، ها، موضوع لنسبة معينة. يا هي هذه النسبة، ها، النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. هذا وين؟ على نحو المدلول التصوري. فعلى نحو المدلول التصوري للصيغة يدل على أي شيء؟ ها، يدل على النسبة الربطية الطلبية ماذا؟ الإرسالية. لا أنها موضوعة لمفهوم الطلب، لا، الطلب وبعد وصيغة فعل الأمر شبيهم، هذا معناها اسمي وهذا معناها شنو؟ حرفي. لا يمكن أن نقول أن صيغة الأمر هي الطلب، وإلا ماذا؟ جاز الترادف. ونحن نقول المعاني الاسمية تختلف عن المعاني الحرفية، فهي ليست موضوعة لمفهوم الطلب والإرسال، لا. كما قلنا أن إلى توازي الانتهاء ومن توازي الابتداء، نقول هنا ماذا؟ أن صيغة الأمر توازي من؟ الطلب والإرسال. ما أدري واضح لو مو واضح. أنتم مو عبرتم عن هيئة ألف وقلتوا الهيئات هي عبارة عن شنو؟ حروف. نقول هنا أن صيغة الأمر وهيئة الأمر تدل على أي شيء بالوضع؟ تدل على معنى حرفي موضوع لنسبة ماذا؟ معينة، التي هي ماذا؟ النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية، لا أنها تدل على مفهوم الطلب. لماذا؟ لأن مفهوم الطلب اسمي، والهيئة ماذا معناها؟ حرفي، فلا يمكن أن يكون بمعناها، بل يمكن أن يوازيها، كما قلنا أن إلى يوازي الانتهاء ومن يوازي الابتداء، كذلك نقول أن هيئة الأمر تدل بالوضع على النسبة الطلبية، على النسبة الإرسالية، بمعنى ماذا؟ أن الطلب موازي للهيئة، أن الإرسال يلا موازي للهيئة. ماذا نعني بالنسبة الطلبية؟ ها؟ ماذا نعني بالنسبة الطلبية؟ النسبة الطلبية أو الإرسالية هي معناها ماذا؟ ها؟ أن هذه الهيئة ماذا تقوم؟ تقوم بربط. مقلنا نسبة الربطية؟ تربط بين أي شيء؟ ها؟ تربط بربط تقوم بربط المادة المطلوبة بالمأمور أو المطلوب. المطلوب منه والمطلوب. ها؟ والمطلوب، المطلوب منه الذي هو يراد إرساله. مو نحن عندما تصدر، التفتوا جيدا، عندما يصدر صيغة الأمر وأقول للطرف الآخر صلي، أقول للطرف الآخر صم، أقول للطرف الآخر حج، أقول للطرف الآخر زكي، خمس، يعني ماذا أريد منه؟ يقول هنا نحتاج، يعني توجد عندنا ثلاث أمور. يوجد عندنا متكلم، واضح؟ ويوجد عندنا مادة، ويوجد عندنا مخاطب. مو؟ المتكلم ماذا نسميه؟ نسميه بالطالب أو الآمر أو المرسل. المادة ماذا نسميها؟ هي الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، الذي هو الصيام والصلاة والحج والزكاة والخمس. قلنا له صلي، خمس، زكي. يقول هذا المادة، ما هي المادة؟ المادة هي هذا الحدث الذي وقع عليه مفاد من؟ مفاد الهيئة. المخاطب من هو؟ ها؟
المرسل.
ها؟ الذي نسميه بالمطلوب منه، أو نسميه بالمأمور، أو نسميه بالمرسل نحوه مثلا. المرسل نحو تحصيل أي شيء؟ تحصيل المادة. واضح هذه الأركان الثلاثة؟ هذه الأركان الثلاثة نحتاجها في كل نسبة إرسالية أو طلبية. نحتاج إلى متكلم، إلى طالب أو آمر. ثانيا نحتاج إلى مادة، ولا كيف يرسل على أي شيء؟ لا بتوسط مادة معينة يراد تحقيقها، وثالثا حتى يحقق ذلك الشيء الآخر يحقق ماذا؟ لابد من وجودي مأمور، لابد من وجودي مرسل إليه تحقيق تلك النسبة. يلا الآن ماذا انتهينا؟ انتهينا على أن هيئة فعل الأمر وبدلالتها على الربط ودلالتها على النسبة تربط بين أي شيء؟ لما تقول ربط تربط بين أي شيء؟ تربط بين المادة، ها، وهي الصلاة، وبين المأمور أو المطلوب منه. يا هو المأمور أو المطلوب منه الذي نسميه احنا بالفقه، نسميه المكلف. فيقال مثلا يجب عليك أيها المكلف أن تصلي أو تصوم أو تحج أو تزكي، يعني يجعل المطلوب في عهدة من؟ في عهدة المطلوب منه فلا تفرغ ذمته إلا بالإتيان به. إذن اتضح على أن هيئة فعل الأمر وصيغته تدل على أي شيء؟ ها؟ بعد احنا اتفقنا على أن معناها شنو؟ حرفي أم اسمي؟ حرفي. وهذه إذا كانت معاني حرفي فهي موضوعة علما، موضوعة إلى النسبة والرابط، يا نسبة ويا رابط، النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية معناها مفهوم الطلب ومفهوم الإرسال. قل لا، هذه المعاني الحرفية لا يمكن أن يكون ماذا من معانيها الأسماء، لأنه اختلاف سنخ ونوع المعاني الحرفية عن المعاني الإسمية. ولكن نقول أن هيئة الفعل الأمر ماذا معناها؟ النسبة الطلبية، يعني الطلب موازي لها، الإرسال موازي لها، كما يوازي إلى الانتهاء، كما يوازي على الاستعلاء، وهكذا. زين، هذه المعاني التي ذكرتموها قبل قليل وأفرحتمونا وقلتم أن صيغة الأمر تدل على التعجيز والتهديد وتدل على الترجي والتمني، وضربتم إلينا الأمثلة الكثيرة وقلتم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ماذا قلتم؟ تدل على التمني. وقلتم أنه وضعت للترجي ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وقلتم أنها موضوع للتهديد واستفزز من استطعت، وقلتم أنها موضوع للتعجيز قل فأتوا بسورة مثله، وهكذا. هذه المعاني التي ذكرتموها الآن اتضح أن معناها بالوضع يدل على ماذا؟ على معنى حرفي، وهو النسبة الطلبية والإرسالية. إذن هذه المعاني ماذا؟ هذه المعاني ماذا؟ قل ها، أنتم عليكم أن تفرقوا ولا تخلطوا بين أي شيء؟ بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. المدلول التصديقي للهيئة يختلف عن المدلول التصوري. المدلول التصوري يستفاد من الوضع، والمدلول التصديقي يستفاد من حال المتكلم. فما خرجت إليه من المعاني المتكثرة التي ذكرناها إنما هي بمنزلة مصاديق من؟ ها؟ مصاديق النسبة الطلبية والإرسالية. فأنتم لابد لكم ألا تخلطوا بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي للصيغة. المدلول التصوري للصيغة، هذا مهم، ثبتوا المدلول التصوري للصيغة والذي نستكشفه من يلا من عملية منه الوضع. أحسنتم، أجيبوا، نستفيده من الوضع الذي هو من الوضع الذي هو النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية. وهذا المدلول التصوري محفوظ في كل الاستعمالات، استعمالات هذه الصيغة، سواء استعملت في الطلب، سواء استعملت في الترجي، سواء استعملت في التعجيز، سواء استعملت في التهديد وغيرها. أما المدلول التصديقي لمن؟ لهيئة فعل الأمر، فإنه مشابه للمدلول التصوري أم مختلف؟ مختلف. نعم، محفوظ فيه المدلول التصوري أو غير محفوظ؟ النسبة الطلبية محفوظة في كل صيغة أمر أو غير محفوظة؟ محفوظة. فإننا لما نقول المدلول التصديقي لهيئة فعل الأمر، فإننا نشير إلى اختلاف بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي. عليكم السلام شكرا. والمدلول ماذا؟ التصديقي للصيغة. لماذا؟ لماذا؟ وذلك أن فعل الأمر باعتباره جملة تامة مؤلفة من فعل وفاعل. لما أقول صلي صم، هاي مؤلفة من أي شيء؟ صلي مؤلفة من أي شيء؟ هاي بس كلمة لو فعل وفاعل، فعل وفاعل. لما أقول صم يعني صم أنت. لما أقول عرف صم، يقول صم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، كأنما قلت صم أنت. نحن لما نقول أن المدلول التصديقي لهيئة الفعل الأمر فإنه مختلف من استعمال لآخر. نعم المدلول التصديقي يختلف من استعمال إلى استعمال آخر، أما المدلول التصوري فإنه موضوع للنسبة الطلبية والإرسالية. الفعل الأمر باعتباره جملة تامة مؤلفة من أي شيء؟ من فعل وفاعل، له هيئة تدل على نسبة تامة أيضا. كل نسبة، يلا وياي، كل نسبة تامة لها مدلول تصديقي ثاني لو ليس لها؟ لها طبعا. قلنا الآن يبدأ الكلام من المدلول التصوري ثم التصديق الأول ثم، وقلنا لا يوجد للكلام نسبة تامة إلا بالمدلول التصديق الثاني، لا يحصل التمام. فنحن لما نقول نسبة تامة تدل عليها إذن في بأي مرحلة؟ في مرحلة المدلول التصديقي الثاني التي هي المدلول التصديقي. والمدلول التصوري هو النسبة الطلبية، والمدلول التصديقي ماذا؟ تخرج إلى هذه المعاني المتكثرة، تارة يكون الطلب، وتارة يكون التعجيز، وتارة يكون التهديد، وهكذا من المعاني التي ذكرناها. فهذه المعاني إنما تخلق وتنولد بأي مرحلة؟ في مرحلة المدلول التصوري لو التصديقي، فهو تابع لحال المتكلم لو للوضع، حال المتكلم. فنحن نستكشف هذه النسبة التامة كصلي مضافة إلى فاعل، وصم مضافة، يعني نسبة التامة. وقلنا النسبة التامة وأين نحصل عليها؟ في أي مرحلة؟ في مرحلة المدلول التصديقي الثاني. نعم سوف يكون لها نسبة تامة في المدلول التصديقي الثاني، فيها مراد جدي كما عبرنا سابقا، نستكشفه من سياق الكلام، من المراد الجدي للمتكلم. من الوضع أم من المراد الجدي للمتكلم؟ من المراد الجدي للمتكلم. ومن هنا فإن هذا المدلول الجدي ماذا به؟ يتغير من حالة ماذا؟ إلى حالة أخرى. فهو الذي يتنوع، وليس المدلول التصوري يتنوع. فما قدمتم وقلتم أن صيغة الأمر وضعت لمجموعة من المعاني، أولها التمني، ثانيها الترجي، ثالثها التعجيز، رابعها هذا، شنو مقصودكم منها؟ أنها تدل على نحو الاشتراك بالوضع؟ أقول لا، نحن لما قلنا أن الهيئات الأفعال تدل على معان حرفية، والمعنى الحرفي يدل على النسبة لو يدل على الاسم، يدل على النسبة. إذن أي نسبة يدل عليها في مرحلة المدلول التصوري؟ يدل على النسبة الطلبية والإرسالية. وما أشرتم إليها من هذه المعاني؟ يقول هاي إنما كانت بعد تحقق النسبة التامة في المدلول التصديق الثاني، فخرجت إلى هذه المعاني، كما خرجت إلى الطلب خرجت للتعجيز، وكما خرجت للطلب خرجت للتهديد، وكما خرجت للطلب خرجت إلى أي شيء؟ الترجي والتمني. فالمتكلم تارة يستخدمه في الطلب، هذه الصيغة صيغة الأمر، وتارة يصطدم في الطلب فيقول ماذا؟ أقيم الصلاة، هنا طلب موجود. وتارة يستخدمه ماذا؟ في التمني فيقول رب ارجعوني. وتارة يستخدمه بالترجي فيقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وهكذا. واضح أو غير واضح؟ هذا ما صورناه على أي نظرية؟ على نظرية القرن الأكيد، وعلى الذين يؤمنون بالمدلول التصوري علما للكلام. وقلنا أنه أن المعاني إنما تستفاد من أي شيء في مرحلة المدلول التصوري من الوضع، أما في حال المتكلم نعم محفوظ المدلول التصوري، ولكن المدلول التصوري هو الذي يوضع عليه ماذا؟ المعاني. فنحن نقول إن هذا الذي صورناه إنما هو على نظرية من؟ على نظرية من يؤمن من؟ بالوضع والمدلول التصوري. أما بناء على نظرية التعهد التي تؤمن بوجود مرحلة تصورية أو لا تؤمن، بل هي تابعة إلى مراد من المتكلم، فيقول لا أأتي باللفظ إلا وأنا قاصد لتفهيم المعنى. هذا الذي يقول هكذا كلام، ففي أي مرحلة لابد أن يكون؟ في مرحلة المدلول التصديقي الثاني على مبانينا. فهذا كيف سوف يصور؟ كيف سوف يخرج من أن هذه المعاني التي أشرنا إليها هي في أي مرحلة؟ في مرحلة المدلول التصديق الثاني. نحن قلنا نحن مرتاحون لما نقول أن النسبة في مرحلة المدلول التصوري وضعت للنسبة الطلبية والإرسالية، نعم، وتخرج في مرحلة المدلول التصديقي لمن؟ إلى هذه المعاني المتكثرة. أما على مبنى التعهد الذي ماذا يقول؟ ما أأتي باللفظ إلا وأنا قاصد لتفهيم المعنى، فلا بد لنا لا بد له أن يقول أن هذه المعاني إنما وضعت على نحو الاشتراك اللفظي. يعني مباشرة يقول وضعت صيغة الأمر ماذا؟ يعني على المتعهد أن يعدد معاني صيغة الأمر، يعني يتعهد بكل معنى، يقول وضعتها للتمني، وضعتها للطلب، وضعت. أما نحن مرتاحون أننا في مرحلة المدلول التصوري ماذا عندنا؟ نسبة طلبية ونسبة إرسال. وإذا أردنا أن نطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نقول الطلب. إذا أردنا أن نطابق بين المدلول التصوري والتصديقي نقول الإرسال. الاسم الموازي لها المطابق بين التصور والتصديق من هو؟ الطلب والإرسال. أما التمني الترجي وغيرها فيما وضعت له، لو في غير ما وضعت له مرتاحون من هذا الجانب نحن. فنحن إنما بينا وقلنا أن هيئة فعل الأمر وصيغة فعل الأمر موضوعة للنسبة الطلبية والنسبة الإرسالية في مرحلة الوضع، ولكن على نظرية من القرن الأكيد وعلى نظرية الاعتبار. أما بناء على نظرية التعهد فإن كل جملة بناء على مباني، كل جملة موضوعة علما للنسبة التامة، والنسبة التامة نحن قلنا أنها في مرحلة المدلول التصديقي. فكل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي المباشر. وبما أن صيغة وهيئة فعل الأمر جملة تامة، إذا اتفقنا أنها جملة تامة فإنها موضوعة بذاتها ومباشرة لمن؟ لمداليل تصورية أم تصديقية؟ على مبنى التعهد التصديقية لابد أن تكون، ولمعان متعددة. راح تكون هذه المعاني التي أشرنا إليها قبل قليل على نحو الاشتراك، لا مميزة بينها. فهذه الهيئة موضوعة بوضع أول للتمني، وموضوعة بوضع ثاني للترجي، وموضوعة بوضع ثالث للطلب، موضوعة بوضع رابع، وهكذا. على المتعهد أن يحافظ على هذه الطريقة. إذن اتضح لنا على أن هذه الصيغة موضوعة لأي نسبة؟ ها، للنسبة الطلبية والإرسالية على مبنى الاعتبار وعلى مبنى قرن الأكيد. أما على مبنى التعهد فلا بد أن يقولوا بالاشتراك مباشرة. أما نحن مرتاحون من هذه من هذا الجانب بأننا نصور في مرحلة المدلول التصوري، ها، ونصور هذه المصاديق المتكثرة على مرحلة المدلول التصديقي. فنحن عندنا في مرحلة الوضع كم عندنا معاني تدل على أي شيء؟ تدل على النسبة الطلبية والإرسالية. وما خرجت إليه؟ يقول هذه مرادات المتكلم، واضح إن شاء الله، وحال المتكلم هو الذي يخرجها. ونحن إذا أردنا أن نفهم معنى صيغة فعل الأمر نستكشفها من حال المتكلم أم من الوضع؟ لا، معناها من الوضع. حال المتكلم سوف يكون مصداقا للوضع، مصداقا للوضع لا هو الوضع، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان مباشرة، كالطلب والتمني والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع خلط بأي شيء؟ أحسنتم جدا، بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة تامة. نعم، باعتبارها جملة تامة تخرج علما، لأن هناك راح نحتاج إلى وجود فاعل اللولا. ها، أما نفس صيغة فعل الأمر موضوع على النسبة الطلبية. أما هنا لما تقولون صيغة فعل الأمر مضافة إلى فاعل، إذن ماذا تقولون في أي مرحلة؟ مرحلة مدلول التصديقي، مرحلة مراد المتكلم. نعم، مراد المتكلم سوف تخرج إلى هذه المعاني. وتوضيحه، السيد يقول أن الصيغة توضيح أي شيء. إذن عندنا مرحلة المدلول التصوري ومرحلة المدلول التصديقي. أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري، وهذا متفق عليه أم لا؟ نعم. ولا بد أن تكون مرحلة المدلول التصوري ما دامت هي من الهيئات، فمعانيها لابد أن تكون شنو؟ حرفية أم اسمية؟ حرفية. أحسنتم جدا، لابد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي، كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. ونحن اليوم عندنا موضوعنا هيئة فعل الأمر، فإذن هي من المعاني الحرفية. أحسنتم جدا، فلا يصح إذا قلتم أنها من المعاني الحرفية، فلا يصح أي ماذا؟ فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي. لماذا؟ لأن المفهوم الاسمي يختلف عن المعنى الحرفي. نعم، موازي له نقبل، أما هو لا. ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، لأن الإرسال معناه اسمي، والهيئة معناها ماذا؟ حرفي. لا تقول مفهوم الإرسال أو مفهوم الطلب، لأن هذه معاني اسمية. إرسال، الإرسال شنو معناه؟ الإرسال في اللغة اسمي. أما هيئة فعل الأمر معناها حرفي، لأنها تدل على النسبة والرابط. بل نسبة طلبية، قولوا، لا تقولوا مفهوم الطلب، ولكن قولوا نسبة طلبية، حتى تتوافقون بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي. بل لابد أن تقولوا نسبة طلبية أو إرسالية توازي مفهوم الطلب. تقبلون بالتوازي ولا تقبلون؟ نعم، نقبل بالتوازي، ولكن لا نقبل أنه هو مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى، كما سبق الكلام فيها، هي مفهوم الانتهاء. لو ماذا؟ توازي الانتهاء. توازي الانتهاء. بناء على ذلك ماذا يترتب سيدنا؟ قال: والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين أي شيء؟ بين إلى والانتهاء، هكذا، بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، هذا على نحو اللف والنشر المرتب، يعني من الابتداء وإلى الانتهاء وفي الظرفية، فهي علاقة موازات لا ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية، يلا الآن بدينا نطب وين؟ بهيئة الفعل الأمر. ونقصد بالنسبة الطلبية، يعني قلتم لنا لا تقولوا مفهوم الطلب ولكن قولوا النسبة الطلبية، قولوا النسبة الإرسالية. الربط نقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص بين أي شيء الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه، أو بين المرسل والمرسل إليه. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالواضع. سؤال، إذن هذه المعاني التي ذكرتموها سابقا شنو؟ قال وللصيغة باعتبارها جملة تامة. الجملة التامة وين يا مرحلة؟ ها، جملة تامة يعني حال المتكلم جملة تامة. قلنا المدلول التصوري يطلع جمل تامة ولا ما يطلع؟ ما يطلع. ها، وللصيغة باعتبارها جملة تامة يعني أكو شخص دا يتكلم عنده مراد جدي. ها، مكونة من أي شيء؟ صلي مكونة من أي شيء؟ من فعل وفاعل. صم مكونة من فعل وفاعل. مدلول تصديقي جدي بحكم السياق لا بحكم الواضع. الواضع هو النسبة الطلبية والإرسالية. أما التصديق، الله يقول إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي. أما في مرحلة الواضع تتعدد الدواعي لو نسبة طلبية وإرسالية فقط. نسبة طلبية وإرسالية. تعدد الدواعي تابع إلى من؟ إلى حال المتكلم. وفي هذه الصيغة إيش راح يسوي المتكلم؟ يجيب صيغة أمر ويراد منه التهديد، يجيب صيغة أمر ويراد منه الطلب. نعم، الذي يوافق مبانينا يصير تطابق بين المدلول التصوري والتصديقي هو الطلب والإرسال. واضح إن شاء الله. إذا استخدمها بالطلب وقال ماذا؟ ها، أقم الصلاة. أقم الصلاة يعني ماذا؟ تدل على الطلب. فتوافقت بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. أما خروجها علماً للتمني، خروجها إلى الترجي، إلى التهديد، هذه كلها ها ها حال المتكلم، ويمكن أن يستعملها فيما وضعت له ويمكن أن يستعملها في غير ما وضعت له. إذ تدل على الصيغة بهذه الدلالة دواعي تتعدد، فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى هو الترجي، وثالثا التعجيز، وهكذا. ولكن أنت تحافظ على المدلول التصوري في كل هذه الاستعمالات لو لا؟ نحافظ على المدلول التصوري، يعني في كل داع توجد النسبة الطلبية والإرسالية أو لا توجد؟ توجد مشتركة. وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة. هذا كله على أي مسلك أيها الأحبة؟ ها، القرن الأكيد والاعتبار. أما المساكين، المساكين المستكينين من أمة التعهد، لابد ماذا يقولون؟ ها، لابد أن يقولوا بالاشتراك. قالوا أما على بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي نفسها الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. فالمتعهد يقول وضعتها أولا لكذا ووضعتها ثانيا، أما نحن قل لا، في مرحلة المدلول التصوري وضعناها للنسبة الطلبية والإرسالية، أما في التصديق نعم هذه مصاديق ودواعي صيغة الأمر. يمكن أن تخرج صيغة الأمر بحسب حال المتكلم إلى هذه المعاني المتعددة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد.